أما ما كان يفعله أبو هريرة من الإطالة إلى الركبة واليدين إلى المنكب هذا من اجتهاده رضي الله عنه، والسنة بخلافه.
الله
عنك في عبارة
الوجوه
ومجاوزة المرفق
ليس
بمحل الإجماع. إيه لأن الإجماع فيه إلى مرفقين فقط، ما فيه إلى العرضين، لأن مرفقين. محل الإجمال هو محل مرفق، هل هما داخلان أو ما؟
أما
المجاوزة؟ إيه المجاوزة ما دخل في الإجماع.
ما يشير حفظكم الله بهذا الحنبلي، ما يشير إلى قول أحمد إن إلى حرف الهاء وإيديكم إلى المرافق.
المقصود من هذا بيان أن الآلة حرف يدخل ما قبلها لا يدخل ما قبل ما بعدها، لكن جاءت السنة بدخول في هذا المقام، هذا هو المقصود، المقصود المراحل، أما العظم ما له دخل في هذا. نعم.
أحسن الله إليك، بالنسبة لمسح الرأس إذا كان الشعر كثيف ربما إذا أكون أدبر به انتثر شعره يكفي مرة واحدة.
مرة كافية. يكون يقول ويد بالأفضل من باب الأفضل. نعم نعم.
إذا زاد رابع.
نعم.
الثلاثة إذا زاد
على. منها على منها. بعض الناس فقد عسى من زاد فقد عسى وتعدى. هذا أمر من شيء وهذا لا بأس به.
نعم. بعض الصحابة أحسن أنك في عدم الموالاة كابن عمر وغيره.
نعم.
ما روي عن بعض الصحابة عدم الموالاة بين أعضاء الوجوه.
ما أعرف الصحابة وما أذكر الصحابة شيء صحيح. ولو وجد هو محجوج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو وجد صحيح عن بعض السلف أو عن بعض السلف هو محجوج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يفسر القرآن ويبين مجمله عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
وصفة التخليل الأصابع لم يرد فيها صفة صحيحة بالأصبع.
في حديث لقيط خلي بين الأصابع. حديث مستورد. نعم.
وتخصيص الفنصر وتخصيص
هذه أدوات مستورد. كيف ما خلل حصل المقصود. كيف ما خلل المقصود دخول الماء بينها حتى لا ينبع عنها الماء.
الجزء على التخصيص حرام ولا مكروه؟
ظاهر الحديث المنع تحريم.
ظاهر الاثنين
عفوا الله. والسنة لا يؤخذ السنة أن يكون الاثنين تابعين للرأس، هذا هو الأفضل. لا يحتاج إلى ماء جديد. المحفوظ أنه أخذ برأسه ماء جديدا غير فضلية، وكان ابن عمر يأخذ الماء جديدا، ولكن أفضل عدم ذلك إلا إذا يبشت يداه كالمقاليد يبشت يداه يأخذ الوليه ماء جديدا لا بأس. أما ما دام ما في يديه ورطوبة موجودة يمسحهما مع رأسه، هذا هو السنة.
المراد
ظاهر الأذنين
الذي يمسح فيه
اللي فوق الظروف هذا
ما يلي
الرأس لا ما إلى الرأس
والذي
إلى السماخ ما لا تعلم المنسوح السماخين وما فوق الظروف وما إلى الرأس هذا هو الظاهر ظاهر الإذنين
مسح الصدغين
الصدغين تبع الرأس
التخليل هو نفس التثبيت الأصابع
نعم
التخليل الأصابع هو نفس التثبيت
نعم
ومن يعني التثبيت
هو هذا مأموم هذا محل النهي هذا مأموم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
مكروه لقاصد الصلاة ذهب يقصد الصلاة أو جالس ينتظرها أما هذا يستعد لطهارتها نعم نعم
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
نعم نعم مثل ما سمعت فاصل البحث أن صالح البشر مقدم عند الله على ملائكة وأفضل فيهم الأنبياء والرسل وفيهم الأخيار قد امتحنهم الله وابتلاهم بالشهوات والأعداء والشياطين والنفس الأمرة بالسوء والشهوة فمن خلصه الله من هذا واستقام على أمر ربه فلا يعدله شيء الله نعم
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب جواز الكف على الإمام عن عبد الملك الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفين والثمار رواه جماعة إلا البخاري وأبا داود وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الكفين والثمار وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الكفين والعمامة رواه الترمذي وصححه وعن سلمان رضي الله عنه انه راى رجلا قد احدث وهو يريد ان يخدع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. عن ثوبان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه والثمار. والله ما أحدث. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرق. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرق فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخير. رواه أحمد وأبو داود العصائب العمائم والتساخير الخفاف. باب مسح ما يمر من البرق غالبا مع العمامة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين متفق عليه. باب ضد قصر الرجلين وبيان أنه الفرق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناها ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها.
الأول أرهقنا العصر أرهقنا من أخرنا أرهقنا العصر أخرناها يعني أو أرهقت العصر يعني طاق العين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال ويل للأعقاب من النار. رواه أحمد. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وقوم بطون الأقدام من النار. رواه أحمد والدارقطني.
وعن
عبد الله بن الحارث
نعم
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه أحمد والدارقطني. وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وطرس على ظهر قدمه مثل موضع الظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءه. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. باب التيمم في الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكف التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. رواه أحمد وأبو داود. باب
الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث اشتملت على ثلاث مسائل. مسألة الأولى المسح على الخفين والعمامة. المسألة الثانية غسل القدمين والعناية بغسلهما والعناية بالعقب وبطون الأرجل. المسألة الثالثة العناية بالتيمم بالأعضاء. أما الأول وهو مسح على الخفين المسح على الرأس على العمامة والخمار. الخمار هو العمامة سمي خمارا لأنه يستر الرأس. ومن الخمر لأنه تستر العقل. خمر الإناء ستره. فدلت الأحاديث على أن لا بأس بمسح العمامة والخفين بل يشرع ذلك. يشرع المسح عليهما عند توافر الشروط ذلك. فإذا لبسهما على طهارة مسح عليهما كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت العمامة ساترة للرأس كله مسح عليها وكفى. فإن كانت ساترة للبعض والناصية بادية وهي هذه يعني كانت هكذا عليها وهذه بادية مسح الناصية ومسح الإمامة كما في حديث المغيرة مسح ناصيته وهي العمامة. اختلف العلماء هل تجزئ الناصية فقط أو الإمام فقط أو لا بد منهما جميعا؟ والصواب أن لا بد منهما لأن رسول الله مسح عليهما جميعا الناصت والإمام، فما بدا من الرأس مسح وما خفي مسح على الإمام، وهكذا الخفان لا بد مسح عليهما في المدة التي شرعها الله ويوم وليلة للمقيم وثلاث بلياليها في المسافر إذا لبسهما على طهارة كما تقدم. وفي الأحاديث الدلالة على وجوب العناية بغسل القدمين وأن لا يجب مسح عليهما المسح يكون على الخفين، فإذا كان القدمان مكشوفين وجب الغسل لهما، ولهذا كان يغسلهما عليه الصلاة والسلام، فالمسح لهما مشروع للخفين وغسل لهما حين يكونان مكشوفين. وهكذا العقب ينبغي تعاهده لأنه مغبن قد ينبو عنه الماء، فينبغي بل واجب أن يتعاهد، وهكذا بطن الرجل تعاهد حتى يعمه الماء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لما رأى بعض الناس تساهلا جعل ينادي بأرفع صوته يقول ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار، فالواجب على المتوضئ يعتني بهذا الأمر حتى يكمل رجله غسلا. ولما رأى لمعة في بعض الرجل أمر بإعادة الوضوء، في بعض الروايات أمره بإعادة الصلاة والوضوء، صحيح مسلم ارجع فأحسن وضوءك. فاللمعة إن كانت في الرجل وجب أن تغسل إذا كان الوقت قريبا ما طال الفصل، وهكذا إن كانت اليد غسلها وكمل الوضوء وعدم بعدها. أما إذا طال الفصل فإنه يعيد الوضوء كله، لأن يعني الأدلة دلت على وجوب الموالاة، الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا وفعله يوسر أمر الله عز وجل، يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وتوضأ مواليا، وهذا يبين لنا مراد الرب عز وجل. الرسول هو الذي يبين للناس ما شرع الله لهم كما قال سبحانه وأنزل إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فهو يبين للناس ما نزل إليهم. فلما توضأ مرتبا ومواليا دل على وجوبهما والواجب الترتيب والموالاة. وما أمر به عليه الصلاة والسلام من إعادة الوضوء في حقه صاحب اللمعة دل على ذلك، يعني لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره يغسل محل اللمعة ويكفي، فلما أمره يعيد الوضوء دل ذلك على أن الموالاة لا بد منها، وأنه متى وجد بقعة في القدم لم تغسل وطال الفصل ويبست الأعضاء يعيد الوضوء. أما إن تذكر قريبا قبل والفصل قبل نشوف الأعضاء غسل بقعة برجله وكذا. ودلت الأحاديث على شرعية التيامن، اختلف الناس في هذا التيامن، فالجمهور على أنه سنة، وقال قوم بوجوبه لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير توضأ بدأ بيده اليمنى ودأ بيده اليمنى، فدل ذلك على وجوب ذلك لأنه يفسر مراد الرب عز وجل يقول سبحانه أيدكم وأرجلكم، فيبدأ باليمين على اليسار. أما السنية والمشروعية فهذا لا, 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 لا خلاف فيه، هو محل إجماع، وإنما خلاف هل يجب ذلك أما يجب هذا محل الخلاف. فينبغي المؤمن أن يتباعد عن الشبهة وأن يحرص على التيامن، ولهذا الحديث المبارك إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بما يمينكم، فيسن بدء باليمين في لبسه لما له يمين ويسار كالخفين والنعلين وقميص والسراويل، يبدأ باليمين كمه الأيمن من القميص ومن السراويل وبالخف الأيمن والنعل اليمنى بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره عليه الصلاة والسلام. هكذا هو الوضوء يبدأ باليمين باليد اليمنى وباليد اليمنى. وهكذا حديث عائشة يجبه التيمن بتنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله، فبدء باليمين هذا هو المشروع قبل اليسار في الوضوء وفي الغسل وفي الخفين والنعلين والقميص والسراويل ونحو ذلك ما له يمين ويسار. والله أعلم. نعم.
الإمام مربوطة أو
نعم.
الإمام مربوطة أو كذا.
مدارة الحنك هكذا. هكذا عادتهم عن تعارف هكذا يسمونها المحنكة. نعم. إذا كان به محنكة لا يمسح عليها، إذا كان هكذا مجرد عصابة ما تكفي. نعم. إذو أبا أفضل ولا يفضل.
يعني التحنيك لا بد
منه. نعم هذا هو الأرجح. لأنه اللي فيه الصعوبة والمشقة. نعم. أما إذا كانت غير محنكة ليس فيه صعوبة في إزالتها ومسح ما تحتها. نعم.
اشترط لبسها على طهارة.
نعم. مثل بس سواء.
توقيت كذلك.
نعم. لأنها ساتر مثل خف سواء. نعم.
اللهم
أتمسح العنق والصدرين
من
الأصل الناظر، هذه إلا لحديث ضعيفة. الصدر من الرأس داخل في الرأس، أما العنق ليس من الرأس. نعم.
يعني الصدر تمسح
داخل في عمر الرأس. نعم. أما الرقبة فليس من الرأس.
لكن الحديث
الواحد مسح الصدرين بس من باب الإيضاح. يعني من باب الإيضاح. نعم.
يعني الإمامة هل تعتبر سنة؟
نعم
تعتبر سنة.
كانت من سنة العرب خلال العلم يقول اللباس ما يكون في السنة وبدعة لأنه من العوائد. نعم. ومن لبسها تحرير السنة فلا بأس، ومن تركها فلا بأس، هي من عباء من عمل العرب قبل الشر.
هل يطلق عليها سنة الرسول؟
الله أعلم.
نعم. بالنسبة للمسح على الرأس، إذا كان الإنسان مثلا لبس العمامة ولم يدي شيئا من ناصية، هل يكفي بس مجرد المسح؟
يكفي المسح. نعم. إذا ستر الرأس كله كفى المسح. نعم.
شوف الأمر بالبداء
اليمين ما يدري عنه. الجمهور على أن السنية فقط، وقول بالوجوب قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه أنه عكس. نعم.
الله أكبر. شيخ، إن المأموم رأى الإمام في قدمه شيء من مائه الماء ينبه أم ماذا؟
الإمام غير هذا.
لا هو يصلي، الإمام هو يصلي.
لا قد يكون هو واضح، قد يكون هو واضح، لا يتضح كثيرا، قد لا يتضح كثيرا.
هل وجد الماء على قدمه واضح جدا يسيل وفيه بقع ما أتاه الماء ويتأكد أن هذا ما أتاه الماء؟
محتمل أو محتمل، إذا كان يقين ينبه، إذا كان تيقن بقعة غالب أن المبصر لا يخفى عليه.
ينبهه بعد الصلاة ولا؟
لا، بعد الصلاة حتى يتثبت في الأمر. هنا يا كاتب ما صلى قدم يعيد صلاته ولا يعيد المأمور. نعم. نعم. هذا الشعر هذا اللي فوق العظم التابع للرأس. نعم. الفاصل عن الرأس والوجه هذا العظم هذا اللي حاجة الإذن. نعم. نعم. الرأس صوت. لا مو شرط، إذا ما غطت الرأس يمسح ما ظهر. نعم. نعم. إلا المحنكة. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اللهم صل
على آله وصحبه أجمعين. الحمد
لله رب العالمين،
والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة
اللهم صل
رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه أحمد ومسلم. وعن أبي شعيب عن أبي عبده رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. باب ما يقول إذا فرغ من وضوءه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ ويسجد وضوءه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال. وساق الحديث باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن طالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه جمعة قدر الذهب إلى جسمها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. قال الأكرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد. قال جيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ركن على قدمه فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم ولم يذكره توضأ. باب جواز المعونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الكفين أخرجاه. فأنصف على ابن عسال رضي الله عنه قال صببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه. باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فامر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله منحفه مصبوغه بزعفران او ورد فاشتمل بها. رواه احمد بن ماجه وابو داود. ابواب مسح على الكفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث دلت على مسائل. المساله الاولى الدلاله على شرعيه الوضوء على انحاء وانه صلى الله عليه وسلم توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وتاره بعض مرتين وبعض ثلاثا. هذا ثبت به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس انه توضا مره مره رواه الجماعه الا مسلم. كذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني انه توضا مرتين مرتين احمد مسلم. وفي روايه اخرى في الصحيحين انه توضا في بعض الاعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا. وهكذا حديث عثمان توضا ثلاثا ثلاثا. هذا كله يدل على أن الأمر في هذا واسع والحمد لله. فالواجب مرة والعضو بالماء مرة هذا الواجب. يتمضمض مرة يستنشق مرة يغسل وجهه مرة يعم بالماء يغسل ذراعيه مرة مع المرفقين يمسح رأسه وذن مرة كما جاء في الأحاديث الصحيحة كل المسح مرة مرة يغسل إليه مرة مرة مع الكعبين هذا هو الواجب. فإن زاد وغسله مرتين هذا أفضل كما في حديث عبد الله بن زيد. فإن زاد وغسل ثلاثا ثلاثا فهذا هو الأفضل وهذا هو الكمال كما في الأحاديث الكثيرة من حديث عثمان وغيره. وهذا هو النهاية. النهاية في الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فتوضأ له النبي ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء. فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. خرج أحمد والنسائي وابن ماجه في إسناد جيد من حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن فعيل أبيه عن جده. وأخرجه ابن خزيمة أيضا في إسناد صحيح أيضا كما رواه جماعة مذكورون. وأخرجه أبو داود لم يذكره المؤلف لكن وقع في رواية أبي داود تفصيل وأنه تمرضه ثلاثا واستنشق وغسله ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة وأظهر إصبعيه السبحتين في سماخ أذنيه في داخل أذنيه ومسح بهما من أذنيه وغسل إليه ثلاثة ثلاثة، ثم قال هكذا الوضوء، يعني هكذا الوضوء المشروع الكامل. ثم قال فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى أو ظلم، ووقع في رواية أبي داود أو نقص، ولهذا أعرض المؤلف عن روايتها هنا. وذكر الحفاظ أن أو نقص غلط من بعض الرواة، وأن رواية أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة أصح، ليس في هذا أو نقص، في غلط من بعض الرواة أو شك من الراوي قال زاد أو قال نقص، والصواب أنه قال من زاد. أما رواية أو نقص فهي وهم أو شك من بعض الرواة، دل على عدم صحته الروايات الأخرى، لأن النقص لا حرج فيه، لا 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 حرج على من نقص عن ثلاث أو عن ثنتين كما تقدم. في بعض الروايات تعدى وظلم بالواو، في بعضها تعدى أو ظلم بالشك. والمؤلف ذكر هنا أن هذا يدعى كراهة، وظاهر الحال الحديث يدعى التحريم، قد أساء وتعدى وتعدى وظلم، ظاهره المنع، وأنه لا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات، مو بثلاث غرفات، ثلاث غسلات، لأن غرفة لا قد لا قد لا يعمها الماء، قد يحتاج إلى غرفة ثانية ليعم الماء، يعم العضو. فالمقصود أن النهاية ثلاث غسلات يعم بها العضو، هذه النهاية. فالسنة ثلاث، هذا الكمال وهو الوضوء الكامل، ومن نقص فتوضأ مرتين أو مرة مرة أو بعضها مرة وبعضها مرتين فلا بأس بذلك. وفي حديث عمر دلالة شرعية التشهد بعد الوضوء، ويستحب للمؤمن إذا توضأ أن يتشهد، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ويدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم، رواه مسلم، هذا فضل عظيم، ينبغي المؤمن أن يأتي بهذا الذكر. والوضوء شرع الله في أوله التسمية وفي آخره الشهادة. وأما ما يروي بعض الناس من الدعوات عند غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، هذا لا أصل له، كما قال ابن القيم وغيره أنه موضوع لا أصل له، وإنما المحفوظ التسمية في أوله والشهادة في آخره. في رواية أحمد وأبي داود ثم يرفع نظره إلى السماء عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. في رواية الترمذي بإسناد جيد الله واجعل من التوابين واجعل من المطهرين. وإن قال الترمذي فيه اضطراب، لكن ثبت من طريق صحيحة زيادة اللهم اجعل من التوابين واجعل من المطهرين بعد قوله وأشهد أن محمدا رسوله. جاء في رواية النسائي بإسناد لا بأس به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك بعد الوضوء. هذا نوع آخر من الذكر فيما أذكرناه لا بأس به.
الشهادة هي حالة السبابة.
نعم،
حالة السبابة عند الشهادة
ما لم أقف عليه في شيء من الروايات، ما أذكر أنه وقفت عليه رفع السبابة، لكن جاء في رواية ابن عباس عند أبي داود سنة جيد يدل على عند ذكر التوحيد عند الشهادة يشير بالإصبع، قد يعم هذا. إيش بعد هذا؟ كذلك حديث المنديل، حديث ليس من سعد بن عبادة، فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ اغتسل عند سعد بن عبادة لما زاره، ولما أعطوه منديلا في ورش أو زعفران فاشتمل به. رواه أحمد وأبو داود وجماعة لا بأس بإسناده، ولكن ليس فيه صراحة بأنه تمسح به بل اشتمل به. وفي حديث أم ميمونة أنه لما أتت له بالمنديل رده وجعل ينفض ماء بيده، هذا يدل على أن رده أفضل، وإن اشتمل بالفوطة وغيرها وتمسح بها فلا حرج، لأن الرسول منها عن هذا، تركه تارة وفعله أخرى بالاشتمال، فإن الاشتمال نوع من التنشف، فالأمر في هذا واسع. وهكذا بدا الوضوء جاء في بعض روايات التنشف، وفي أسانيد رواية التنشف مقال، فالأمر فيه واسع، من تنشف فلا بأس ومن ترك فلا بأس.
ولا
وأما الموالاة فيتقدم أن الموالاة لابد منها فرض من الوضوء. وإذا جاء في عدة الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في بعض في قدم بعض الناس لمعة قد الظهر بعضها قد الدرهم فأمره بعيد. هذه خالد معدنها جيد وهكذا حديث عمر وهكذا حديث أنس كلها صحيحة هي دالة على وجوب الموالاة وأن فرض لأن الموالاة لأن لو كانت غير فرض لا أمره يغسل اللمعة واكتفى فلما أمره يعيد الصلاة والوضوء دل على أنه لا بد من موالاة في الوضوء ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا وقال هكذا الوضوء فوجب علينا أن نتوضأ كما توضأ ولأن فعله تفسير لكلام الله قول سبحانه يا أيها الذين يقولون في الصلاة فتفسيره صلى الله عليه وسلم يبين المعنى ويوضح المفروض فالواجب أن يكون الوضوء مرتبا كما رتبه الله وكما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم والواجب أيضا أن يكون متواليا لا يفرق بينه فالمتوالي التوالي معتاد يعني يغسل كل عضو قبل أن يشفى الذي قبله وهو كانت المعونة في الوضوء لا بأس بها والمتوضي يصب عليه بعض الناس كما فعل المغيرة وغيره فلا بأس به وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صب عليك غيرك من إناء أو غيره لنعينك على ما شرع الله من الوضوء فلا بأس بذلك كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وفي حديث أبي أمامة وأبي ذر وغيره. نعم نعم
وباشر المعين
غسل بعض الاعضاء لا باس اذا نوى المعان صار المعين كالاله. نعم لكن الاولى ان المتوضي يباشر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يباشر والمعين يصب لكن لو قدر ان المعين ان المعان في عله كالمريض ونحو ذلك فان غسل غيره يكفي مع نيته فاذا غسل غيره وجهه وغسل يديه وغسل شعر رأسه وغسل رجليه فهذا لا بأس لأن بعض الناس قد تعطل يداه أو يضعف عن العمل فلا حرج أن يعينه أخوه أو زوجته نحو ذلك. نعم تقدم الحديث الضعيف. نعم
في كل وقت أو خاص
به يظهر أنه عند الدعاء وعند ذكر الله عند ذكر التوحيد وعند الدعاء إشارة للتوحيد. نعم أما السبابة تنضاق مناسبة واقفة محنية قليلة كما في رواية النسائي لكن عند ذكر التوحيد أو الدعاء يحركها قليلا جمعا بين الروايات
لا غير التشهد في غير الصلاة عند الوضوء
ما أعلم فيه إلا رواية العباس تقدم في سنة أبي داود كان في الابتهال يرفع يديه وعند ذكر قال عند ذكر التوحيد أو قال ذكر يشير بإصبعه عمر حاضر نعم شوف رواية الناس ابن عباس ابتهال رفع يديه وعند ذلك يشير بسباحة حديث ابراهيم بن عبد الله بن عباس ابن عباس في الابتهال رواه مرفوعا في قراءة الاسبوع الماضي
بعض الناس حرف اسم الرابش.
نعم الذي يظهر لي أنه لا بأس بإسناده هذا الذي حظي أن سنده لا بأس به ما علق عليه عندكم؟
نعم
نعم علق عليه أحمد وابي داود.
نعم وش قال؟ وقتلني من وجه آخر عن عمر وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال في إسناده اضطراب.
لا خلها لا هذا صحيح الصواب صحيح الطلب هذا جاء من طريق صحيح. نعم لكن هم يرفعون نظره الى السماء.
نعم
احمد وابي داود.
نعم تكلم عنه. وروى ابن ماجه من حديث انس وقال ابن القيم في زاد المعاد ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم.
لا غير هذا هداك الله روايه احمد وابي داود ثم يرفعون نظره الى السماء اللي غير اللي عندك بس لا يراجع ما يكفي هذا يراجع راجع إن شاء الله يكون غير هذا الدرس إن شاء الله راجع إن شاء الله. نعم لأذكر فيه أنه لا بأس به نعم. لا بأس إذا دعت الحاجة إليه، لا بأس توضع في الحمام، لكن إذا دعت الشهادة إذا خرج، إذا خرج صح. نعم. نعم. نعم.
يقول يعقوب بن داود أن توضع أحسن الوضوء ثم رفع رضاه ويسلم. رواه الترمذي وابن آخر عن عمر وزاد فيه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وقال في إسناده الكرام ولا أسمح به شيئا كبيرا. قال الحافظ لا رواية المسلم لا رواية المسلم ثانية من هذا الاحترام. رواه ابن ماجه من حديث أنس وقال المسيب في زاد المعاد ولم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كلا يقول على وضوء شيئا فلا التسمية.
لا لا غير قصد ما يرفع نظره الروايه من
الله.
نعم لكن ما جاب شيء. نعم نعم يراجع ان شاء الله. نعم نعم روايه النسائي فيما اذكر انه لا باس باسناده عند النسائي في عمل اليوم والليله، لكن راجع ان شاء الله احتياطا راجع ان شاء الله. هو حديث ما يرفع نظره الى السماء. نعم راجع في الدرس الاتي. نعم
مباشرة
إعانة غير المحتاج. نعم. مباشرة إعانة غير المحتاج. تصح النبي صلى الله عليه
وسلم
هو محتاج وعانه المغيرة. مباشرة فصل أعضائه. القاعدة لا بأس بها، القاعدة لا بأس بها، لكن مباشرة أفضل. نعم.
إذا كان مثلا في يديه مثلا إذا كان في يديه وسخ وأراد أن يتوضأ وأراد أن يغسله وما ذهب ثلاث مرات فزاد على
يغسل الوسخ قبل، الوسخ يغسله قبل حتى يخلصه منه حتى يتفرغ للوضوء.
وإذا غسل أثناء الوضوء
إذا دعت الحاجة لا بأس، مو من أجل الوضوء، من أجل الوسخ.
الله عنك. هل يأخذ ماء جديدا للمعة أو يترك فيه بقية؟
إذا كان الوضوء ما بعد ما طال فصل يكفي غسل لمعة. نعم. نعم. إلا إذا كان في الرضاع يغسل ما بعدها يعيد ما بعدها حتى يحفظ الترتيب.
إذا كانت
لمعة في الذراع يغسلها وما بعدها يمسح الرأس وغسل الرجلين حتى يحفظ الترتيب. أما إذا كانت لمعة في الرجل يكفي غسلها ولا حاجة إلى شيء آخر. نعم.
الوارد في حديث معنى أن وضوء المؤمنين مرة مرة والصديقين مرتين مرتين والرسل ثلاث مرات.
ما أعرف له أصل. أبو ما أعرف له أصل. نعم. نعم.
أقول فصل بين المضمضة والاستنشاق.
عدم الفصل أفضل. كان النبي كان لا يفصل المضمضة والاستنشاق غرفة واحدة إذا تيسر أفضل. نعم.
بعض الناس إذا رأى اللمعة في الصلاة يقول لها بريق ويكتفي بهذا.
لا ما هذا غلط. النبي أمره يعيد صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله عز وجل لأن إسلام جريد كان كان بعد نزول ما عنده اتفقوا عليه. وعاد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الكفين، وأن ابن عمر رضي الله عنهما سأل عن ذلك عمر رضي الله عنه فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد البخاري وفيه دليل على قبول خبر واحد. وعن مسلمة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضا ومسح على خفيه. قلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، لهذا أمر من ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود. وقال الحسن البصري رحمه الله هو المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا. باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. عن بلال رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. رواه احمد ولابي داود وكان وكان يخطب يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وفرقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمسحوا على النصيف الحبال والبوق. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. رواه خمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا كراهية في المسيح فأفرغت عليه من الإدارة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أسحبهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. ولأبي داود دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي في مسنده. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه اليك لم تغسلهما؟ قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه احمد. وعن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال امرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثة إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نفعهما بالغائط ولا نوم ولا نوم ولا نفعهما إلا بالجنابة. رواه أحمد بن خزيمة. وقال الخطابي هو صحيح الإسلام. وعلى تبقنا بأبي بكرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس الخفين أن يمسح عليهما. رواه الأحمد في سننه وابن خزيمة والدارقطني. وقال الخطابي هو صحيح الإسلام. باب طرقه في مدة المسح. قد أسلفنا به عن صفوان وأبي بكر. وروى شعبة بن علي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل علي فإنه أعلم بهذا مني. كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. باب اختصاص المسح بظهر الخف. عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين. رواه أبو داود والدارقطني. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما. وقال حديث الحسن. وعن حمر بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن مروان الكاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي هذا حديث معلوم لم يسلفه عن ثور غير وليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. أبواب نواقض الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث شأن مسح الخفين. قد جاء في مسح الخفين أحاديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، حتى قال الحسن البصري رحمه الله الإمام التابعي الجليل إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله 70 حديثا كلها من مسح الخفين. والمقصود أنه جاء في ذلك أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شرعية مسح الخفين. وهذا من تيسير الله فضله وإحسانه جل وعلا، لما كان الإنسان قد يحتاج إليهما في الشتاء وفي أوقات أخرى لبقاءة الرجلين شرع الله مسح عليهما رحمة وتخفيفا منه سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وأذن في ذلك وأمر بذلك فاستقرت الشريعة بذلك، ولهذا أجمع على ذلك أهل السنة حتى صار بعض أهل السنة يدخله في العقيدة خلافا للرافضة، فإنهم أبوا مسح الخفين ومسح القدمين فعكسوا السنة. فالمشروع المؤمن إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما، وهكذا الخمار الإمامة مسح عليه عليه الصلاة والسلام، وثبت هذا من عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا لبسهما على طهارة أمسح عليهما، وهكذا العمامة إذا لبس على طهارة مسح عليهما عليها لفعله عليه الصلاة والسلام. والموق نوع من الخفين، وهو خف قصير وقال بعضه خف غليظ، فيمسح عليه إذا كان يستر قدمين ويستر كعبين، هو من جنس بقية الخفاف ويقال له موق، ومسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجوارب من الصوف والقطن الذي عليه جمهور العلم أنها يمسح عليها كما مسح عليها جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن المغيرة أنه يمسح الجوربين والنعلين عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الجورب مثل الخف، الخف يكون من الجلد والجورب يكون من الصوف أو القطن أو نحو ذلك، فإذا ستر محل الفرض وهو الكعبان بقية القدم جاز المسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاث ليالي للمسافر. وقد ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم أن الوسح مؤقت لا مطلق، فيمسح المقيم يوم وليلة 24 ساعة، ويمسح المسافر 3 أيام عليها 72 ساعة. هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة، من حديث علي رضي الله عنه، ومن حديث البكرة، ومن حديث خزيمة بن ثابت، ومن حديث صفوان بن عسال، وأحاديث أخرى كلها دالة على التوقيت. وأما حديث أبي بن عمارة في عدم التوقيت فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به. المقصود أن الثابت هو التوقيت للمسافر ثلاثا بلياليها لأن حاجته أشد والمقيم حاجته أخف، فجعل الله مدته يوما وليلة. والمسح يكون على ظاهر القدمين، هذا هو السنة كما ثبت هذا من حديث علي رضي الله عنه، من حديث المغيرة أن المسح على ظاهر القدمين لأن أسفل الخف يتصل بالأرض والغاذورات، فلو مسح عليه لكان أكثر نقلا للأذى والغاذورات والتراب، وكان من رحمة الله أن جعل مسح على ظاهر الخفين. ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان بجمهور الرأي لكان أسفل الخف أولى من رحمة الله لأنه يباشر الأذى، لكن جاءت الشريعة بما هو الأصلح والأنفع للمؤمن وهو مسح ظاهر الخفين. وهذا عند التأمل وعند النظر يدل على محاسن الشريعة وكمالها، وأنها جعلت المسح في الظاهر الذي لا يلي التراب ولا يلي الأذى، إذ لو كان فيما يلي الأذى لكان تكثيرا للأذى، لكان هذا إن كان المسح على الأسفل تكثيرا للأذى، فإنه يلتصق بالخف من الأذى الشيء الكثير إذا كان رطبا، فكان من رحمة الله أن جعل المسح على ظاهر الخفين. هذا هو السنة، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نعم. نعم، مو بشرط، لا مو بشرط النية، لو لبسهما على طهارة ولم ينوي أن يمسح يخلع ثم بقي عليه يمسح ولا بأس. نعم نعم. المعروف عند أهل العلم أنه ينتقل، ما له حكم، بعد ما تنتهي المدة يخلع ويتوضأ، انتهت الطهارة. التوقيت، توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الصحيح يرفع عن السهيل يسير، وإذا احتاط وترك وخاطه أو رقعه يكون أحسن أو أبدله، لكن الصحيح أن السهيل يسير عرفا يرفع عن خاطه يسير. نعم.
والجوارب الرقيقة
لا بد يكون ساسا، خف والإمامة والجورب لا بد يكون ساسا لحال الفرق، كان شفاف لا يمسح عليه. نعم.
الدليل على وجوب الصلاة.
نعم.
الدليل أحسن الله يلعب إلى وجوب أن يكون ساتر وهو متين.
الظاهر عموم الأدلة في الخفين والجوربين أنهما في إلى وقاية القدم ورفاق العبد وتسهيل عليه حاجاته، فالرقي لا يحصل به المقصود،
من هذا. نعم.
توقيت من بداية المسح أو من بداية
الحدث؟ لا، بعد الحدث. المسح بعد الحدث يحسن مسحه بعد حدث، إذا لبسها مثلا صلاة العصر ولم يحدث إلا بعد العشاء يكون مسحه بعد العشاء، العصر والمغرب لا تحسن. المدة يوم وليلة بعد المسح، وثلاثة أيام بليلها بعد المسح بعد حدثه يعني. نعم.
تصل في البشرة ويخلي
ما ينبغي هذا اللي ما يمشي عليها الرقيقة. نعم. فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيد هذا لبسها اليمنى ثم غسل اليسرى ولبس خف عليها. جمع من أهل العلم يقولون أنه يمسح لأنه لبس هذه على طهارة وهذه على طهارة، لكن الأولى لم تكن طهارة كاملة لكنها في معنى كاملة، ولكن الأولى بالمؤمن في مثل هذا يخرج من الخلاف. فإذا غسل اليسرى وانتهى منها وقد لبس اليمنى قبل يخلعها ثم يعيد لبسها حتى لا يبقى خلاف ولا يبقى إشكال، حتى يقول لبسهما على طهارة حتى يسمي الخلاف. نعم. إذا كان على جوربين مسح عليهما جميعا، مثل كندرة على جورب، كندرة ما تستر، إذا مسح عليهما جميعا لا بأس، لكن متى خلع على أعلى يخلع على أسفل، صار الحكم لهما جميعا، متى خلع على أعلى خلع على أسفل. أما إذا مسح على الجورب من تحت النعل، يعني خلع النعل ومسح على الجورب، أو خلع الكندرة ومسح على الجورب، صار الحكم للجورب، والنعل يخلعها متى شاء، والكندرة يخلعها متى شاء، لأن الحكم صار للممسوح عليه هو الجورب. أو نعم.
إذا مسح مسافر
ألا تكون يعني كندرة منفصلة عن الجورب؟
ولو منفصلة، إذا مسح عليهما جميعا يبقى يعني جميعا، إذا خلع الكندرة أو خلع النعل يخلع الجورب. أما إذا خلع مسح الجورب دون الكندرة دون النعل فالحكم يختص بالجورب كما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
إذا
سافر قبل أن يمسح ثلاثة أيام. أما إذا كان بعد أن شرع المسح بعد أن مسح المعروف عند أهل العلم يكون مسحا قريب تقريبا لجانب الحظر.
طبعا إذا انهدم الماء ثم لبس تيمم ولبس الجوربين ثم وجد الماء هل يمسح؟
يخلعه لا يخلعهما لأن مسح عليهما على لمسهما على غير طهارة الماء، طهارة التواب وطهارة الناقصة بالنسبة إلى الماء، فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا مسح على قدرته
سمعوا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والخلاصة من هذا أن صالح البشر والملائكة على خير عظيم وفضل كبير من ربهم عز وجل، لأنه بطاعته وخدمته سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره. وإنما الخلاف بين أهل السنة ومن خالفهم في الفضل أيهما أفضل فقط. فقال أهل السنة إن صالح البشر من الأنبياء وأتباعهم أفضل في الدنيا والآخرة. وقال المعتزلة وجماعة وبعض أهل السنة إن الملائكة أفضل لما ذكره المؤلف من الأدلة. والمؤلف رحمه الله أراد أن يتوسط في الموضوع فيقول إن الأدلة محتملة في الدنيا، ولكن في الآخرة بلا شك الرسل وأتباعهم أفضل لأنهم يصلون إلى الجنة والكرامة، والملائكة يكون في خدمتهم وأعمالهم وقضاء حاجاتهم ومجيء إليهم بما يريدون من النعيم. فباستقرارهم في الجنة واستفائهم هذا الجزاء العظيم بسبب أعمالهم العظيمة ظهر فضلهم على الملائكة وتقدمهم على الملائكة في دار الكرامة. والصواب أنهم أفضل في الدنيا والآخرة، أن الرسل وأتباعهم من أهل الصلاح والاستقامة والهدى أفضل من الملائكة في الدنيا والآخرة. اللهم استعان كما قال أهل السنة والجماعة. اللهم استعان.
نعم. باب الخروج من الخارج من السبيل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: تساع أو ضراب. متفق عليه. وفي حديث صفوان في المسجد: لكن من غائط ولون ونوم وسلت فوق. فأمر ابن الخالد بن نجس من غير السبيلين. أما عن ابن أبي طلحة عن الزهراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صدقت له وروءه. رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيد أو رعاف أو قلس أو مد فليصدق فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه جماعه والدارقطني. وقال الفقهاء من اصحاب ابن جريج يرويه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن انس رضي الله عنه قال: احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضا ولم يزد على غسل محاجنه. رواه الدارقطني. وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم. ويحمل حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما. باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. عن سلطان بن عسال رضي الله عنه
نعم
باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننجع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهل فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين بكاء السهل فإذا نامت العينان استغرق البكاء. رواه أحمد والدارقطني. السهل اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد رضي الله عنه عن حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك فقال: حديث علي أثبت وأقوى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أخذت يأخذ بشحنة أذني. قال: فصلى إحدى عشرة ركعة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخطئ رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا الوضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع خفت مفاصله. رواه أحمد. ويزيد هو الدالاني قال: أحمد لا بأس به. قلت: وقد ضعف بعض حديث الدالاني هذا للرسالة. قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث فذكرها وليس هذا منها. باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طهرا أو لمستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأة شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه يجامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صل. رواه أحمد والدارقطني. وعن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.
أول أمن أول نعم.
وعن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهو أبو داود والنسائي. قال أبو داود هو مرسل. إبراهيم بن تيمية لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن كان
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يدي اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينفض إلا لشهوة. باب الوضوء من مس القبر.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بنواقض الوضوء منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالنواقض المجمع عليها هي ما يتعلق بالبول والغائط والريح والمذي، هذه أمور متفق عليها تنقض الوضوء. فإذا بال أو خرج منه غائط والدبر أو خرج منه الصوت أو الريح أو المذي بطل وضوءه بإجماع المسلمين. ولهذا قال جل وعلا: أو جاء أحد من الغائط. أتكلم بهذا عن خروج الحاجة. الحديث: لا تقل صلاة أحد الحدث إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أبا هريرة: ما الحدث؟ قال: فشاء أو مراد. الفشاء الرائحة بلا صوت، والفراض ما له صوت. والمذي ثبت في حديث الصحيح عن علي الذي أمر بالوضوء إذا خرج من المذي. والريح مثل ما جاء في الحديث هذا. والبول جاء في عدة حديث، وكان أنه كان إذا بال توضأ عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا أمر مجمع عليه، البول والغائط والريح والصوت والمذي، كل هذا أمر مجمع عليه ودل عليه أحاديث كثيرة. أما المختلف فيه فأنواع، منها مس الفرد باليد كما يأتي، ومنها مس المرأة بشهوة، ومنها النوم، ومنها ما يخرج من غير السبيلين كالرعاف والجروح التي تكون في البدن والقي ونحو ذلك. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من رأى أنها ناقضة، ومنهم من رأى أنها غير ناقضة. والأصل هو سلامة الوضوء. الأصل في هذه المسائل سلامة الوضوء، سلامة الطهارة. فلا يجوز أن يقال إن هذا ناقض إلا بدليل سالم من الاعتراض والضعف. فطالب العلم يتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارة حتى يوجد دليل واضح على انتقاضها بشيء. قد ثبت انتقاضها بالنوم حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم وهو المستغرق فيلحق بالبول والغائط، فإذا نام نوما مستغرقا انتقض وضوءه بالنص. ويعضده أيضا حديث علي ومعاوية وما جاء في معناهما: العين وكاء السهي، يعني حلقة الدبر، إذا نمت العينان استطلق الوكاء. وإن كان في كل منهما ضعف، لكنهما في مجموع طرقهما وما جاء في معناهما حجة من قبيل الحسن، فهما مؤيدان لما دل عليها صفوان بن عسال، وكلها بحقيقة حجة قائمة دالة على انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق. أما النعاس والخفقان فلا ينقض الوضوء لأدلة كثيرة، منها حديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر العشاء حتى تخفق رؤوسهم, يعني حتى يحصل لهم النعاس فيصلون ولا يتوضؤون. واصله في مسلم هو حديث صحيح. كذلك حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان اذا نعس اخذ النبي باذنه حتى ينتبه ولم يامره بالاستراحه من صلاته, دل على ان النعاس لا ينقض الوضوء. وجاء في هذا المعنى احاديث كثيره دل على انه لا ينقض الوضوء وانما ينتقض الوضوء بالنوم المستعجل, وهذا بالنسبه للامه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقض نومه الوضوء, هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم, فان نومه لا ينتقض بالوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم انها تنام انها تنام عيناي ولا ينام قلبي. لما قالت عائشه يا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. فنومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. واما ما يتعلق بالدم الذي يخرج من الاعضاء او القيء اختلف الناس فيه على قولين, منهم من قال بالوضوء واحتجوا بحديث عائشه من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف وليتوضا ثم يعيد الصلاه وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا الحديث حديث ضعيف عند اهل العلم, من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين هو ضعيف لا يحتج بروايته. والقي ما يخرج من الجوف من الفم مرة بعد مرة يقال له قي. والرعاء ما يخرج من الأنف من الدم. والقلس ما يخرج من الجوف مرة واحدة في الفم عند الجشاء يخرج بعض الشيء في الفم يقال له قلس. والمذي ما يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة. تقدم أن المذي ناقض بالإجماع, المذي ينقض الوضوء بالإجماع كما تقدم حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين. وأما قلس فاستغربوا أنه لا ينقض يعني ليس بقي, إنما هو قد يخرج من الجوف شيء عند السبع عند الجشاء قد يخرج منه شيء فيلفظه ولا ينتقض به الوضوء على الصحيح. وحديث عائشة ضعيف لا يحتج به في هذا. والرعاف دم فإن كان يسيرا, وقد ثبت عن الصحابة عن ابن أبي أوفى وابن عمر وجماعة أن الدم اليسير لا ينتقض به الوضوء ويوفى عنه, هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحديث ابن عمر بن عائشة هذا مثل ما تقدم ضعيف لا يحتج به. فإن كان الرعاف كثيرا فإنه ينبغي له الوضوء خروجا من خلاف العلماء, وليس لأنه نص في النقض لكن من باب الاحتياط, من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إذا كثر. أما إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه كما يعفى عن البثرة تعصر وما يكون في الجراحات الخفيفة والبثور الخفيفة والدمامل وأشباه, كل هذا يعفى عنها لأنها تعذر للإنسان. أما إن كثر الرعاف أو الحجامة خرج دم كثير فإنه ينبغي له الوضوء احتياطا خروجا من خلاف العلماء, وليس هناك دليل قاطع على انتقاض الوضوء بذلك لكن من باب الحيطة. وحديث أنس في هذا اختلفوا في صحته, محتجم ولا متوضأ في رفعه وعدم رفعه, وليس صالحا للحجة, ولكنه يفيد أن الأصل عدم النقض. حديث أنس موقوف عليه أو مرفوعا يقوي الأصل وهو عدم النقض بخروج الدم من غير السبيلين, لكن إذا خرج دم كثير فالأفضل والأحوط الوضوء خروج من خلاف العلماء رحمه الله عليهم. وأما ما استمر بشهوة فاختلف العلماء فيه, قال بعضهم ينقض. واحتجوا ما ذكره المؤلف بروايه معاذ ان رجل اصاب من امراته كل شيء ما عدا الجماع, فامره النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ويصلي ركعتين صلاه التوبه. وحديث معلول زياده التوضا الا معلول, والمعروف الحديث انه صلى الله عليه وسلم امره اخبره ان الله قد تاب عليه لما قال تاب قال إن الله إنها نزلت فيك وفي أمثالك أقم الصلاة طواف إنها زلفة من الليل إن الحسنات من السيئات فمن تاب مما قد أصاب تاب الله عليه وعفى عنه سبحانه وتعالى. أما زيادة توضأ فهي معلولة غير ثابتة, ولو ثبتت لكان المعنى أمره بالوضوء للتوبة ليس لقصد الاستمرار بل لأجل أن يحقق توبته بركعتين, كما في حديث الصديق ما من عبد يذيب ذنبا ثم يتوضا فيصلي ركعتين ويستغفر ربه ويتوب الا تاب الله عليه, بل يقال لها صلاة التوبة. وليس هذا من باب الوضوء من السمق. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ. ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها ويؤيده ما رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أيضا، وإن كان فيه انقطاع لأن إبراهيم لم يسمع منها، لكن رواه، لكن ثبت هذا من حديث عروة، رواه أحمد رحمه الله، رواه البزار أيضا، رواه من طريق عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها أنه قبلها وصلى ولم يتوضأ. قبل بعض النساء فسألها قال ما هي إلا أنت، فضحك. المقصود أنه قبلها ولم يتوضأ. كذلك حديث البزار عن عطاء عائشة. فالصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الحق. أما قول المؤلف أن الوسط كان مع الشهوة نقض وإلا فله، قول مرجوح. فالصواب أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء مذي انتقض، وإلا فمجرد مس يدها أو مس رجلها أو تقبيلها فالصواب أنه لا ينقض الوضوء. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله هذا لا يتعم به البلوى، والناس في بيوتهم النساء زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عظيما بيانا عاما، يعني هذا لا يتعم به البلوى. فلما لم يرد فيه حديث صحيح يدل على ذلك علم أنه ليس بناقض، وهذا هو الحق، مس المرأة مطلقا خلافا لما ذهب إلى أحمد وجماعة. وهكذا يقول الشافعي رحمه يقول مطلقا، الشافعي شدد في هذا ورأى مس المرأة ينقض مطلقا، واحد رحمه الله توسط فقال إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا ينقض مطلقا، وهذا قول هو الصواب. هي أقوى من ثلاثة، ينقض مطلقا ولا ينقض مطلقا وينقض مع الشهوة دون غيرها، والصواب أنه لا ينقض مطلقا لعدم الدليل. وأما قوله جل وعلا أو لامستم النساء فالمراد به الجماع كما قال ابن عباس في تفسير الآية، أو لامستم قال الجماع، في قراءة أخرى أو لمستم، والله يكني عن الجماع بما يشاء سبحانه وتعالى، فيكني عن الجماع بالمسيس، ويكني عنه بالمباشرة ولا تباشرون، ويكني عنه بالملابسة. فالصواب أن الآية للجماع لا في مجرد لمس. وقد روى أحمد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها عن روى عن عائشة أن النبي قبلها ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وهكذا رواية إبراهيم التيمي شاهدة لذلك، هكذا روى بشار عن عطاء عن عائشة ذلك. فالمقصود هذا هو الصواب، والله وجب التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ما هنا حديث يجمع بينهم؟ ما هنا شيء، ما في إلا حديث معاذ هذا وحديث ضعيف معلوم. لا الدم نعم، لكن ليس بي حديث صحيح يدل على قضاء الوضوء بالدم، انما اذا كان كثيرا من باب الخروج من الخلاف، واذا كان يسيرا كالجروح اليسيره والبثره والرعاف اليسير فهذا لا ينقض الوضوء ولا يحتاج الى احتياط. اما القيف في حديث ابي الدرداء وايضا في ضعف، يعني حديث ابي الدرداء وحديث ثوبان وفيما ضعف اضطراب، لكن إذا توضأ يكون من باب الحيطة، من باب دع ما يريبك إلى ما يريبك، من باب من اتقى الشبهات فقد استبرا له دينه وعرضه. نعم.
استاذنا الكتاب يعني
نعم.
لما أراد الجمع بينها يعني.
كان يعني على تقدير ثبوتها.
الله
يكرم
الشيخ. نعم. حديث ابن عباس نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب
سنة رضيعة. هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. نومه لا ينقض الوضوء. هذا ضعيف ضعيف.
وحديث عائشة رضي الله عنها أنها مست ورعتها،
هذا من دلائل لا ينقض الوضوء، مس المرأة ولا مس فهولها، مس فهولها ولا مس فهولها، هذا الصواب.
أحسن تقصد أن وضعت يدها على ضرب قدميه، يعني مثلا ضرب قدميه
لا هو بالعزم، لا هو بالحزم من ضرب قدميه، لا على بطن قدميه لا يلزم ضمهما. نعم نعم سم نعم
وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ويتوضأ من نفس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن ابن حبيبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، رواه ابن ماجه والاكرم وصححه احمد وابو زرعة. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقضى بيده
الى
وعن ابن حبيبه رضي الله عنه
وعن ابي هريره
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه احمد. وهو يمنع تاويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض من بطن الكف وظهره، وينفيه بعمومه من وراء حاله وبغير يد. وفي لفظ الشافعي رحمه الله اذا اقضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضا. وعن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه فليتوضا، وايما امراه مس فرجها فلتتوضا، رواه احمد. باب الوضوء من لحوم الابل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، رواه أحمد ومسلم. وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الجبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الجبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، رواه أحمد وأبو داود. وعبد الغرة رضي الله عنه قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال لا. فقال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا، رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبي. قال أشعث أراه يتصحح الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. باب المتطهر يشفها الأحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث السبعة أربعة منها الأولى تتعلق بمس الفرج، وهي دليل على أن مس الفرج ينتقل به الوضوء سواء كان فرد الرجل أو فرد المرأة. والأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، حديث بشرة وحديث أم حبيبة حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كلها حديث جيدة صحيحة تدل على أن من أفضل بيده إلى فرده ليس دونهما ستر وجب عليه الوضوء، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وأن الواجب على من مس فرجه هو الوضوء، لأن الحديث صحيحة واضحة. وفي حديث أبي هريرة من أفضى بيده إلى فرجه فيه إيضاح أن المس من وراء الثياب لا ينقض الوضوء، وهذا أمر معلوم لأن ما يسمى ماس إلا إذا مسه مباشرة، لكن حديث أبي هريرة يوضح ذلك ويبين ذلك، وأن حكم معلق باليد، فلو مسه برجله أو بذراعه لم ينتقل الوضوء، إنما يكون باليد، واليد عند الإطلاق من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع. فإذا كان من وراء السراويل أو من وراء الإزار أو من وراء الملابس الأخرى فإنه لا ينتقل الوضوء بذلك. وفي رواية بصرة الأخرى عند أحمد وأبي داود من مس الذكر يتوضأ من مس الذكر، يدل على أنه يتوضأ من مس ذكره وفرجه ومس فرج غيره، فلو مس فرج امرأته أو مست المرأة فرج أولادها وأطفالها انتقض الوضوء بذلك. أما حديث طلق بن علي ولم يذكره المؤلف، بل احتج به مرة عدم اللقط، حيث قال صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك وهل هو إلا برعة منك أو قال برعة منك، وأجب عن العلماء في أجوبة، منها أنه كان قديما وأنه منسوخ، لأن الأحاديث الصحيحة دالة على أن هذه البضعة تنقض الوضوء. وقال آخرون ليس هناك تأليف واضح ثابت حتى يثبت النسخ، وإنما الجواب عن ذلك هو الترجيح لعدم إمكان الجمع، فيكون حديث طلق حديثا ضعيفا شاذا مخالف الأحاديث الصحيحة. وقاعدة أن ما رواه الثقات تقدم على ما رواه الفرد، ولهذا قال الشافعي رحمه الله في الشاذ إنه ما خال فيه الثقة ما هو من هو أولى منه. قال الحافظ نخبة فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. وذكر في مختلف الحديث أنه إذا تعارض حديثان فأكثر فإن أمكن الجمع وجب، فإن لم يمكن الجمع وأمكن النسخ أخذ بالنسخ، فإن لم يمكن الترجيح. وهنا في هذه الحديث هو مقام الترجيح، يعني شرط النسخ فيعلم المتأخر من المتقدم، والجمع لا يمكن، لأن قول صلى الله عليه وسلم من أفضل بري إلى فرجه يتوضأ والمسألة يتوضأ واضح في مخالفة إنه بضعة منك بضعة منك، فإن ظاهره لا وضوء ولا يشرع الوضوء. ثم قول فقد وجب، فدل ذلك على أن الواجب على من أفضى بره إلى فرده من رجل أو امرأة فإنه ينتقل وضوءه. والفرد يشمل الذكر ويشمل فرد المرأة ويشمل حلقة الدبر لأنه فرد. وذهب بعض أهل العلم إلى جمع بحمل حديث النقع على إذا مسه بشهوة، وحديث طلق على غير الشهوة، وما لا إلى هذا ابن عباس بن تيمية رحمه الله، ولكنه ليس بجيد وليس بواضح وليس عليه دليل. فقول من قاد النقض مطلقا هو الصواب والحق الذي لا غبار عليه، وهو ظاهر من هذه الحديث الأربعة وما جاء في معناها، وأن مس فرده انتقض وضوءه مطلقا سواء كان عن شهوة أو عن شهوة، هذا هو الصواب وهذا هو مقتضى هذه الحديث الصحيحة. وأما الحديث الثلاثة الخامس والسادس والسابع هو يتعلق بلحم الإبل، والحديث صحيح ظاهرة في نقل لحم الإبل، وأن لحم الإبل ينقض الوضوء لحديث جابر بن سمرة مذكور عند مسلم، فإن قال توضأ من لحم الإبل ولا توضأ، قال في الغنم إن شئت، حديث البراء كذلك توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم، هكذا حديث الغرة. في أحاديث صحيحة دال على النقل، وذهب أكثرون إلى عدم النقض أخذ بأحاديث تركض ممارسة النار، وليس بهذا حجة، لأن العام لا يقضي على الخاص، لأن الخاص هو الذي يقضي على العام. حديث لحم الإبل بعد نسخ الوضوء من ممارسة النار على قول بالنسخ، وقول الآخر له ليس بنسخ ولكن ترك الوضوء يدل على عدم الوجوب، وأنه لو توضأ من مسجد النار كان أفضل، ولكن ترك النبي الوضوء من مسجد النار يدل على عدم الوجوب. أما حديث لحم الإبل هو صريح في أنه كان بعد النسخ، لأنه قال توضأ منه ولا توضأ منه، فدل ذلك على أن هذا كان بعد النسخ بعد ما ترك النبي الوضوء من مسجد النار. وهكذا قلت في حديث البراء توضأ منهم الإبل ولا توضأ منهم الغنم، كل هذا واضح في أنهم بعد النسخ، واستقر بذلك أن لحم الإبل مختص بهذا الحكم، وأن الغنم والبقر والصيد كله لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء لحم الإبل خاصة لهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء هل يلحق باللحم بقية أجزاء الإبل مثل الكرش والأمعاء والكبد والحال وأشباه ذلك، على قوله منهم من الحق باللحم ومنهم قال لا تلحق باللحم، لأن اللحم عند الإطلاق هو الهبر المعروف، هذه لها أسماء خاصة، كبد كرش أمعاء لها أسماء خاصة فلا تلحق باللحم. قال آخرون
بل هي ملحقة من لحم، كما أن لحم الخنزير محرم، عبر الرب للحم الخنزير وهو محرم، لحمه وشحمه وأمعاؤه وكرشه كل شيء محرم بإجماع المسلمين، فيكون هذا ملحقا باللحم أيضا في نقل الوضوء كما ألحق باللحم في لحم الخنزير. وقول له قوته وله حظه من النظر، فالأولى بالمؤمن أن يتوضأ من ذلك، لأكل كرش من الإبل أو من أمعاء أو من كبد، فالأولى والأحوط أن يتوضأ من ذلك، لأنه من حيوان وجب الوضوء من لحمه، فهذا يلحق به على سبيل الاحتياط. ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استورى للدين فرضه. فالوضوء أولى وأحوط من الكرش ونحوه مما لا يسمى لحما، وقد يسمى لحما ويتجوز فيه فيلحق باللحم الصريح الذي جاءت به الأحاديث في نقل الوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الطلق ينطبق على
نفس
الشاب، هذا الطلق.
نعم،
هذه الطلق
ينطبق على نفس الشاب. نعم ينطبق عليه، يعني مخالف الحديث الصحيح. نعم حديث لا بأس بسنده حسن. نعم نعم، من شرط الصحيح ألا يكون شاذا، فيقال أنه ضعيف من أجل الشذوذ لا من أجل السند.
لكن ماذا يقال هذا
أمثل الجمع؟ لا ما هو الله، لأن الرسول ما أشار إلى هذا ولا بين هذا ولا قال بشهوة أو عن تنزل وكذا، أطلق الأحاديث. نعم
إذا كان ولد صغير عمره مثلا سنة ولا أمه مثلا مست عنده
توضأ، إذا مسته يتوضأ، لأن الحديث من مس الذكر ولا صغير. نعم
إذا كان طبيب يا
شيخ. نعم
إذا كان طبيب ورس ذكر مريض
إذا غسلته توضأ. نعم
إذا كان بإرادة أو بدون إرادة.
نعم من مسه هو لا يتوضا. نعم
احيانا
اذا اغتسل ومسه ذكره يعيد الوضوء. نعم
مرق اللحم
لا المرق واللبن ما ينقض الوضوء. نعم
طيب ولو مس فرجه ليس متعمدا
ولو ما هو متعمد لعموم الاحاديث. نعم
كان المريض شفاء الاربعه ذهبوا الى ان لا ينقض الوضوء
لحم الابل، هكذا نقل عنهم. نعم
الحديث
صلوا
فيها
فانها
بركه
ظالم، يعني الله جعل فيها بركه وسكينه في ابرك من الابل. نعم
اذا كان المريض مثلا قد توضا ولبسه غير مثلا الملابس، فالذي لبسه لمس فرجه، هل يتوضا المريض؟
نعم توضا هو بس اللامس.
اللامس
يتوضا
المريض ما عليه.
لا الملموس لا،
الملموس ما عليه.
لا اللي توضا اللامس. نعم نعم
ما في شيء مستثنى من محمد الأزهر.
نعم
تعالى باب في طهرية الأحدث عن عفان بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه جماعة إلا الترمذي. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. وهذا اللفظ عام في حال الصلاه وغيرها. باب ايجاد النمو الى الصلاه والطواف ومس المصحف عن ابي عمر رضي الله عنه.
وهذا يدل على ان الله جل وعلا لطف بعباده، فالإنسان عرضة لأن يجد أشياء من وسوسة، وأن خرج منه شيء أو قرقرة أو شيء في المقعدة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلغي هذا كله ويعتبر نفسه على وضوئه وعلى طهارته حتى يعلم يقينا أنه خرج منه شيء. والشيطان حريص على إيذاء المؤمن وعلى تشويش طهارته عليه وعبادته عليه، فلطف الله بالمؤمن وجعله في راحة من هذه الوساوس، يبني على اليقين والأصل والأساس ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، لأنه يأتي الشيطان فينفخ في مقعده مثل ما قال الحديث الآخر: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعده فيخيل إليه أنه أحدث، إذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا عدو له أشياء يفعلها مع المؤمن، كل ذلك لإيذائه من الوسوسة في دينه، الوسوسة في إيمانه، الوسوسة في ربه،
في الوضوء في وضوءه في صلاته فلا ينصرف في طهارته وصلاته حتى يسمع صوتا جريحا، وليعمل بما عرفه من الطهارة حتى يعلم يقينا وجود الضد. وهكذا في إيمانه إذا جاءت الوساوس في ربه أو في دينه أو في اليوم الآخر أو غير ذلك، أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الدواء والعلاج لهذا العدو في هذه المسائل. نعم.
قيل لها 72 مكيدة لابن آدم.
نعم.
قيل لها 72 مكيدة لابن آدم.
72 إيش؟
مكيدة.
نعم. نعم.
باب ايجاب الوضوء للصلاه والطواف ومس المصحف. عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه من غير طهور ولا صدقه من غلول. رواه جماعه الا البخاري. وعن ابي بكر بن محمد بن عبد الحج عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القران الا طاهر. رواه الاكرم والدارقطني. وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القران الا طاهر. وقال الاكرم واحتجاه عبد الله يعني احمد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تمس المصحف الا على طهاره. وعن طاووس عن رجل قائلة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطواف بالبيت صلاه فاذا طفتم فاقموا الكلام. رواه احمد والنسائي. ابواب ما يستحق الوضوء لاجله.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. تقدم يتعلق بالحذر من وساوس الشيطان في الوضوء والصلاه، وان الواجب البناء على اليقين والحذر من وساوس الشيطان، وانه عدو مبين يوسوس عليه في صلاته وفي طهارته. وهنا يبين المؤلف ايضا ان الصلاه لا بد لها من طهاره، وهكذا الطواف، وهكذا مس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. خرجه ابن مسلم في صحيح. بين صلى الله عليه وسلم انه لا بد من الطهاره والطهور بالضم والفعل، وهكذا الوضوء والفعل والتطهر وبالفتح والماء. هذا هو راي جمهور اهل اللغه. إن أردت الماء فتحت، وإن أردت الفعل ضممت، كالوجور والسحور والوجور وأشباه ذلك. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين لا تقبل صلاة أحدهم إذا حدث حتى يتوضأ. في حديث علي مفتاح الصلاة الطهور، فلا بد من طهارة للصلاة نافلة أو فريضة. والطواف مثلها، طواف البيت صلاة وهو مثل الصلاة. جاء هذا مرفوعا وموقوفا، والموقوف يؤيد المرفوع وفي المعروف والمرفوع ضعف، والموقوف يؤيد ذلك، الموقوف يؤيد المرفوع، يدل على أنه لا بد من طهارة. بالصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد أن يطوف توضأ. حديث الوداع لما أراد أن يطوف توضأ، دل ذلك على أن الطواف يتوضأ له. وهكذا مس المصحف. أما السائف لا، عند أهل العلم لا يشترط له الطهارة، وإنما الطهارة في الطواف. لكن إذا سعى على طهارة كان أفضل وأكمل. وهكذا مس المصحف لا يمسه الا عن وضوء. هكذا جاء في عمر بن حزم حديث جليل معروف لقت الامه بالقبول، وكتاب كتبه النبي لاهل اليمن فيها اشياء كثيره من مسائل الدين، الجنايات والديات والطهاره وغير ذلك. فيها لا يمس القرآن إلا طاهر، وله طرق وله شواهد هو بمجموعها حديث جيد من باب الحسن لغيره، وعليه أفتى الصحابة كما ذكر أبو العباس التيمي رحمه الله فتوى أصحاب النبي في ذلك أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ومنهم سعد بن وقاص بن عمر. فالواجب أن لا يمس القرآن إلا من هو على وضوء، وهو مذهب الأئمة الأربعة ومنهم أخذ بهذا الحديث لتعدد طرقه ولتعيده بفتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن دعت الحاجة إلى مسه من دون حائل فلا بأس، حمله حائل بحلاقة أو بحائل دونه أو مراجعته مع حائل للحاجة إلى ذلك. نعم
يلف عليها بشيء.
نعم نعم
نعم. في
أي مكان قبل الصلاة، في أي مكان وفي أي زمان، قبل الصلاة وبعد الصلاة، في المسجد وفي غيره. إذا شك فالأصل سلامة الطهارة، يعني يعلم أنه قد توضأ ثم شك فالأصل بقاء الطهارة. نعم
قلت فيه كلام
في طرق ما يصح الا بطرقه. نعم في بعض طرقه ضعف، والمحفوظ عند مالك وجماعه ارساله، ولكن رواه ابو داود في المراسيل بلسان جيد متصل، وبقيه الطرق تؤيد ذلك. هو من باب الحسن لذاته او الحسن لغيره، اقل احواله انه من باب الحسن لغيره بكثره الطرق وتايده بفتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
السائل
بحديث عائشة
تعلم ما
يفعل الحاج
لا
يفعل
البيت على جواز
مثل مصحف لغيره. هذا عام مخصوص أو عام مخصوص، العمومات ما تنقل خاص ولا تنقل خاص. نعم.
السائل يشترط السعي الطهارة.
نعم.
السعي يشترط الطهارة.
لا طواف. سلام. نعم.
الله عنك. الله يعينك.